يسمع ويبصر ويحب ويعجب ويضحك ويرضى ويستجيب ويغضب. هذا البيت كله يتضمن زمانية صفات من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، وهذه الصفات مقتضية لأسماء أيضا، لبعض الأسماء من أسمائه، بعضها يقتضي بعض أسمائه. فمثلا يسمع هذا إثبات لصفة السمع لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهذا إثبات لهذه الصفة الفعلية، وهو إثبات أيضا لاسم السميع، فهو اسم مستحق من هذه الصفة. وسمع الله سبحانه وتعالى الراجح أنه للأصوات يتعلق بالأصوات، وأنه لا يتعلق بالذوات. وخالف في هذا المتكلمون، فإنهم يقولون سمعه يتعلق بالذوات والأصوات، وبصره يتعلق بالذوات وبالمسموعات والمبصرات، وليس لهم على هذا أي دليل، وإنما قصدوا به إثمان صفة المخالفة فقط. لذلك قال أحدهم أنت بصير تبصر الذات والمعنى، فهذا الذي قاله لا دليل عليه، وإلا لكان السمع والبصر صفة واحدة، أنه يتفق على المحل قطعا هو ذات الله سبحانه وتعالى، وإذا كان متعلقهما واحدا فهما صفة واحدة، لأنه لا يفرق بينهما بالمحل، وإنما يفرق بينهما بالمتعلق. يبصر إثبات لصفة البصر، وهي صفة الرؤية التي سبقت، رؤيته هو معه أن يرى، إنني معكما أسمع وأرى. ومنها اسمه البصير، فهو مشتق من هذه الصفة، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك لنفسه في كثير من الآيات في كتابه. يحب، هذه صفة فعلية، فهي صفة المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب، وجاء ذلك مسندا إلى أعيان وإلى أفعال، ومن الأعيان قوله أن الله يحب المتقين، وجاء في السلب قوله لا يحب المسرفين، على الأعيان، وجاء مسندا إلى الأفعال بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا بالنفي، لا هذا في الزواج، لكن في الأفعال مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى آثارها عليه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا يشملهما معا، لا لكن للذوات والصفة، لأن المحبة للذوات بسبب الصفة، نعم بسبب الفعل آخر، بسبب كونه الاسم الموصول، لكن بسبب صلته، الاسم الموصول مستلزم للصلة، معناه أحبهم بسبب قتالهم في سبيله صفا كأنهم رجال مصفوف. ولم يستقل من هذه الصفة اسم لله سبحانه وتعالى، والمحبة بينها وبين الأمر عموم وخصوصا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤتى ما أمر به، ويكره أن يؤتى ما نهى عنه، لكنه يأمر بأشياء لا يخبرها أصلا، وينهى عن أشياء ويقدرها تقع. وقد جاء إسناد المحبة إلى أشخاص بأعيانه، قد ورد الحديث الذي أخرجه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم. فهم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وبلال بن رباح. وكذلك صح في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال سفيان وسفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث: ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك. في البغض أيضا: الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فيبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم نعوذ بالله ينزل له الخذلان في الأرض فيبغضه الناس وظهور الإمام. يحب يعجب، كذلك هذه صفة أخرى وهي صفة العجب، فقد أثبتها الله أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في عدد من الأحاديث. إن الله يعجب لرجلين يقتل أحدهما الآخر هما في الجنة، الرجل الذي يكون مشركا فيقاتل فيقتل مسلما فيعجبه على الجنة ثم يؤمن هو بعد ذلك. وإثبات صفة العجب فيها أيضا ما ذكرناه في المحبة، فإنها مقتضية للتشريف، فالشيء الذي يعجب الله عز وجل منه مثل الشيء الذي يضحك منه يقتضي ذلك أن يتعجب منه عباده، والشيء الذي يحبه يقتضي ذلك أن يحبه عباده، وهكذا. وهذه الصفة لم يشتق منها اسم أيضا صفة العجب. وقد قرئ بل عجبتوا ويسخرون بضم التاء، وعلى هذا تكون إثباتا لصفة العجب أيضا. يضحك، هذا إثبات لصفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت ذلك في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى المصلي في جوف الليل، ويضحك إلى القائم في الصف. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، وهو مهد صفة العجب أيضا لما ذكرناه والمحبة. فإذا ذكر ذلك مع أي فعل فهو يقتضي زيادة فضله ومحبته، ويقتضي من المؤمنين المبادرة إليه لمحبته لله عز وجل، فيحبون ما يضحك منه سبحانه وتعالى. فجاء أن أعرابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله إلى المصلي في جوف الليل. فقال: يا رسول الله أهو يضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. قال: لا يعلم كم من رب يضحك خير. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه الصفة لم يشتق منها اسم أيضا. يرضى، هذه صفة فعلية أخرى وهي صفة الرضا، والفرق بينها وبين المحبة أن الرضا يقتضي حصول المغفرة ويختص بالأعمال، فإذا رضي الله عن عبد من عباده فإن ذلك يقتضي مغفرة ما مضى منه، وقد يقتضي مغفرة مستقبلية، وهذا هو الرضا الأكبر الذي لا سخط بعده. فالرضا اثنان: رضا يختص بالماضي ويقتضي مغفرته، ورضا يعم المستقبل وهو الرضا الأكبر الذي لا سخط بعده. ومن ما حل على أهل بدر: يعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. ومن ما حل على أهل الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، فقال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد لا يعتق الشجرة. هذه السورة تسمى رضا ورضوانا ورضوانا ورضا أيضا، أربعة مصادر لرضية. والله سبحانه وتعالى جاء بها مهزة منزية، مهزة لقد رضي الله عن المؤمنين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجاء بها منزية في قوله: لا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى لعباده الكفر، وهو يرضى عن عباده المؤمنين يستجيب هذا إثبات لصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الاستجابة، والمقصود بها إجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يستقبل الدعاء فيجيب عليه ويجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض، فاستجبنا له. فهذا إثبات لصفة الاستجابة. ومنها اشتق سوء المجيب في حديث أبي هريرة 99. والاستجابة لا تتعلق بالدعاء وحده، بل كثير من الأعمال تعرض لما عند الله. ولهذا جاء في أذكار الصلاة: سمع الله لمن حمده. وسمع هنا بمعنى استجابة، لأنها التي تتعدى باللام، لأن سمع التي معناها سماع الصوت تتعدى بنفسها، مثل قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ولقد سمع الله قول التي تشاور في زوجها، فهذه تتعدى بنفسها. وأما التي تتعدى باللام فمعناها الإجابة، سمع الله لنا الحمد لله معناه أجاب دعاءه، والحمد دعاء. وقد ذكرنا أثر ابن عيينة حين سئل عن قول رسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونذكر الحمد على كل شيء قدير. قيل: أفهذا دعاء؟ قال: بلى، ما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد تفاني حياؤك إن نسيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما تفاه من تعرضه الثناء. يغضب عائلا بوجهه من ذلك، فهذه صفة من صفات الفعل وهي الغضب. والله سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه، وكتاهما ذلك في النصوص. والغضبة الكبرى هي البطشة الكبرى، وهي إقامة القيامة، فإنه إذا لم يلقى في الأرض من يقول الله يغضب الله على أهل الأرض الغضب الأكبر الذي بسببه تقوم الساعة. ولذلك يقول الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذلك حين يتمحض الشرك في الأرض، أما قبل ذلك فلا يأتي الغضب الناحق للجميع، وإنما يحل الغضب على قوم أو بلد أو نحو ذلك. ومظاهر الغضب هي أخذ الله سبحانه وتعالى، وهو أنواع، فمنه الأخذ الوبيل الماحق مثل ما حصل للأمم السالفة، ومنه أخذ دون ذلك كما في حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه والمسند وغيرهما. وفيه: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المعونة. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن فيهم النظر من أسلافهم. وما لم يحكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا أنواع مظاهر من مظاهر الغضب، لكنها ليست عامة، لا يؤخذ بها الجميع. وغضب الله سبحانه وتعالى سببه الشرك به ومعصيته، ولهذا فإن الغضب الأكبر هو غضب القيامة، سببه تمحض الشرك به في الأرض. وهذا الفعل لم يشتق عليه اسم، وهو السخط سواء، فقد أثبت الله السخط لنفسه أيضا وهو بمعنى على الغضب، واختلف فيه ما فقيل الغضب أعم من السخط، السخط أخص منه، وقال طائفة معناهما واحد وهما من المترادف. والله مترادفهما لأنهما يتعاقبان في القرآن بنفس المعنى. ولذلك نصيب السخط إلى إسرائيل والغضب عليهم أيضا في القرآن، فلا يقتضي ترادف السخط والغضب. يبغض، هذا إثبات لصفة فعلية أخرى، وهي البغض هو مقابل المحبة التي سبقت. فإن الله سبحانه وتعالى يبغض الأفعال الذميمة التي حرمها ونهى عنها، ويبغض أعداءه بذواته، فالذين خلقهم للنار قد أبغضهم، والأفعال التي حرمها قد أبغضها. فهذا الفعل أيضا يتعلق بذواتي وبأفعالي، ويأتي على ما على ضد المحبة التي سبقت. ولهذا أخرج مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أعصي غنى عليك أنت كما أنيت على نفسك. فيستعاذ من الصفة ضدها، وهنا السخط ضد الرضا والمحبة، وكذلك البغض ضد المحبة. وقد جاء في حديث ليس بالقوي أن الله سبحانه وتعالى في آخر الدنيا يحصر المؤمنين إلى الشام، ويبقى في البلاد قوم تحذرهم نفس الرحمن. وهذا بمعنى البغض، نعم بمعنى البغض، يعني يبغضهم الله عز وجل. إذا ثبت الحديث، لكن الحديث لم يثبت، لو ثبت الحديث لا يثبتنا صفة أخرى هي صفة الاستقلال. يطمس الوجوه، هذه صفة فعلية أخرى، وهي الطمس، أجاءت مصيبة للوجوه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السلف وكان أمر الله مفعولا. وجاءت غير منسوبة إلى الوجوه كما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمقصود بها نحو ذلك. فالطمس على الأموال بمعنى إذهابها واجتياحها. وطمس الوجوه هو ردها على أدبارها نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك جاء الطمس على البصائر والقلوب والمقصود به الختم عليها حتى لا تنتفع بخير ولا تقبل عليه ولا تقبله أصلا. فالقلوب المطموس عليها هي التي لا تتوجه إلى الخير ولا تقبله أبدا. يطبع كذلك الطبع على القلوب أيضا وهو صفة فعلية من سابقتها. الله سبحانه وتعالى أثبته لنفسه بقوله طبع الله على قلوبه. وهذا الطبع هو الختم عليها بطابع النفاق نسأل الله السلامة والعافية. ستكون هذه القلوب مطبوعا عليها لا يمكن أن يرسلها خير. منهم من يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أرسل إنما قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية لا يمكن أن يصلها الخير. ومن هنا فإن الناس في الذكرى ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين يسمعون الذكرى بآذانهم فتنقل هذا كل أمانة إلى قلوبهم فينتفعون بالذكرى. وفيهم يقول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله تعالى سيذكر من يخشى. وقوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هؤلاء هم الذين يستمعون الذكرى. القسم الثاني هم الذين لا يتحملون سماع الذكرى أصلا حتى أذانهم لا تتحمل سماعها فيفرون منها كما يفرون من الأسد. فهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالقراءة الأخرى مستنفرة التي تقرأون بها والقسورة الأسد. فهؤلاء لا يمكن أن تصل الذكرى أصلا لا تخالطوا أسماعهم. القسم الثالث قوم يسمعون الذكرى بآذانهم ولكنها لا تصل إلى قلوبهم للطبع عليها لأن قلوبهم مطبوعة عليها. فالآذان تسمع الذكرى لكن لا تتجاوز نحورهم وتراقيهم. القلوب مكتوم عليها من هنالك. والختم حول التراقي أو النحور كما في أحاديث الخوارج. فهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال عنك. القلوب لن تستفيد. القسم الرابع الذين يفصلون في الذكرى فيقبلونها من بعض الناس دون بعض. إذا رأوا من يعجبهم شكله أو يعرفونه قبلوا الذكرى منه وإذا رأوا آخر فسمعوا منه خيرا لم يقبلوه لأنه ليس هنالك عندهم أو ليس في ذلك المحل. هؤلاء هم مرضى القلوب الذين ابتلاهم الله بالكبر والعجب. وصفتهم مثل صفة قريش حين قالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريشين عظيم. فهم يحسبون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم أرضا سخرية ورحمة ربي خير مما يجمعون. يقبض يبسط ويعطي يمنعه. يقبض هذه الصفة الأخرى من الصفات الفعلية. فالله سبحانه وتعالى يقبض وهذا الفعل يشمل عدة أمور. يقبض الأرواح وذلك بإرسال الملك المكلف بها توفته رسولنا وهم لا يفرطون. ويقبض السماوات والأراضين يوم القيامة كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويقبض الشمس فيذهب الظل تبعا لها كما في قوله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ونشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ويقبض الرزق وهذا النوع من القبض هو المقصود هنا وهو المقابل للبسط يقبضه فيزويه عن من يشاء. وهذا يشمل أمرين إزاحة الأموال مثل ما حصل لصاحب الجنتين في سورة الكهف فهذا من قبض الله عز وجل أو عدم إزاحتها ولكن انتقال الرزق منها فيكون المال موجودا لكن ينتقل الرزق منه كحال آل فرعون كم تركوا من جنات وعيون. وكثير من الناس يعطى مالا يتصرف فيه لكن لا يرزق به لا يقدمه لآخرته حتى ينتفع به ولا ينتفع به في رفاهية نفسه في الدنيا محال بينه وبينه حيلولة مطلقة. وهذا القبض هو المقابل للبسط والبسط هو الذي يتعلق بالرزق في قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهذا القبض والبسط وإن كان في المحسوسات كقبض الأرزاق وبسطها كذلك يتعلقان بالسعادة النفسية ويتعاقبان على النفوس فالنفوس تارة تشهد تجليات القبض وتارة تشهد تجليات البسط فتجد الإنسان في بعض الأحيان مرتاحا جدا ولا يدري سببا لذلك وتجده منقبضا ولا يدري سببا لذلك وهذا من تجليات القبض والبسط. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله القبض والبسط في الأكوان شيئان على مراد الفتاة قد لا يشيئان يتابعان لكل منهما أجل هذا بآن وهذا بعد في آن يظهر البسط في آن على أحد فآنه المختفي فيه مظهر الثاني والعسر لا يغلب اليسرين منفردا فالعسر فرد وإن اليسر يسران لا تجزعن ولا تفرح بحادثة فإن دارك دار ذات ألوان وراعي في كل حال ما يناسبها ولا تشح بفال أيها الفاني. ويعطي يمنعه هاتان الصفتان أيضا متضادتان وهما صفة الإعطاء وصفة المنع. فالله تعالى يعطي ما يشاء لمن يشاء ويمنع ما يشاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الرفع من الركوع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال رحمن الدنيا والآخرة تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. هنا سؤال يعجب ربك من الشاب ليس له صبر ومن الشاب ليس له صبر هذا حديث أو أثر وإن يهبط ما معناه. بالنسبة لهبوته لا أذكر شيئا فيه فلا أدري ما يتعلق به. نعم ما أدري أنا بالنسبة لي أنا لا أدري درجته لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى سلط على الإنسان الشهوات وبالأخص في بداية شبابه فعقله ما زال ضعيفا وتجربته ما زال ضعيفا ومع ذلك شهوته قوية فلذلك إذا تغلب عليها فقد استطر وكان محلا للإعجاب به ولهذا يستحق أن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. والسؤال الثاني أين الناس قبل حصرهم إلى أرض الشام؟ الناس في الأرض هم شو مناكبها لكن أول من يحصروا إلى أرض الشام هم اليهود كما قال تعالى فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض يتفرقوا في الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكل فيفا يحشرهم الله إلى الشام. وأول ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقع من المدينة ولذلك قال الله فيه هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم بأول حشر هذا أول حشرهم إلى الشام. وأما حشر المؤمنين إليه فقد جاء فيه أن يشكوا أن يكون خير مهاجرهم مهاجروا أبيهم إبراهيم فيهاجرون إلى الشام لقتال اليهود وهذا المقصود به خيرتهم وإلا فلا يمكن أن يستسع الشام لكلهم لأن الشام هو الذي ينزل فيه عيسى بن مريم فينزل عند المنارة في الضفاء الشرقية دمشق فيستمع إليه أنصاره من المؤمنين الذين هم خيرة أهل الأرض يومئذ ويكونون بالشام. وقد جاء قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتدى أهل الشام فلا خير فيكم. فهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن وإسناده حسن. وكذلك جاء في الشام عدد كبير من الأحاديث جمعها الحافظ ابن عساكر فأوصلها إلى قرابة 1000 حديث في فضائل الشام وحسن الناس إليه وغير ذلك. وبه فترى كثير من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل الغرب. وقال طائفتهم أهل الشام، وإن كان الشام ليس في غرب المدينة لكن يطلق عليه ذلك لأن غرب المدينة في البحر، والبحر ما سار لساحله فيوصله ذلك إلى الشام. وقال آخرون: هو اتجاه المغربي كما سنح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال: كل الفتن والمصائب والبدع جاءت من المشرق، والمغرب لم يأتي منه إلا خير، فجاء منه العلم والحفاظ في كثير من العصور. وهذه القاعدة يمكن أن تنقض العبيديين، فقد ظهروا في البداية في المغرب في المهدية في تونس ثم رحلوا إلى المشرق، لكن يجاب عن هذا بأن التشيع كله بالأصل من المشرق، فعبيد الله بن إسماعيل جاء من المشرق أيضا، كان شاء ذلك ابن المغرب. وقال أحد علمائنا في شرحه لصحيح مسلم عندما بلغ هذا الحديث، قال: الغرب في اللغة له ثلاثة معاني: يطلق على الدلو العظيمة، ويقول: لا أعرف بلدا من بلاد الله أكبر دلاء منا. ويطلق على مغرب الشمس، يقول: ونحن آخر المسلمين إلى جهة المغرب. ويطلق على القوة والشوكة، ويقول: نحن أهل هذه، لم يجاهد قوم دون إيمان فينصروا ويغنموا غيرنا. هذه دعوة، لكن المهم أنها مبشرة. وحشر المؤمنين إلى الشام بقتال اليهود، وجاء بذلك الحديث الذي في الصحيحين: لتقاتلن اليهود حتى تقاتل بقيتكم الدجال. وفيه أنه حتى يقول الحجر والمدار: يا عبد الله هذا يهودي خليفة، تعالى فاقتله إلا الغرقدة إنه شجر اليهود. وجاء في مسند البزار وغيره من حديث نهيك المستكوني رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة من خطبه: لتقاتلن الدجال أو لتقاتلن بقيتكم الدجال، أنتم شرقي نهر الأردن وهم يومئذ غربيه، ولا أدري ما الأردن يومئذ. والحديث في إسناده مجهول، لكن مع ذلك يشهد له الأحاديث السابقة الصحيحة.